أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بالأمس وقفنا عند بعض ما ذكره القرآن الكريم بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، واتضح لنا مما تقدم بيانه في الليلة الماضية أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق هذا العالم، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ومن فيهن، فإنه اقتضت حكمته أن يبدأ هذا الخلق بحقيقة الخاتم صلى الله عليه وآله. لذا عندما سئل كما أشرنا بالأمس أول شيء خلق الله ما هو، قال: نور نبيكم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا أردنا أن نعبر عن هذه الحقيقة نقول بأنه أول خلق وأول ما صدر عن الله سبحانه وتعالى هو نور الخاتم صلى الله عليه وآله، ثم خلق منه كل خير، فإذن هو الواسطة بين الله وبين خلقه، فما نزل فمنه نزل. في هذه الليلة المباركة أريد أن أقف على بعد آخر من شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنه في محور آخر للمحور الذي تكلمنا عنه بالأمس. ولكن لكي يتضح هذا المحور الثاني لابد أن أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة أشار إليها القرآن الكريم وأكدها في آيات عديدة، وهي قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أن كل شيء بدأ من الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء سوف يرجع إليه مرة أخرى، كما بدأكم تعودون. هذه سنة الله في خلقه، أنه بدأت الأشياء منه ولكنه سوف ترجع إليه مرة أخرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا لا يختص بالإنسان، بل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى سوف يحشر إليه مرة أخرى. البعض يتصور أن الحشر مرتبط بالإنسان، مع أن صريح القرآن ليس كذلك. الحشر ليس للإنسان فقط، بل لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. يوما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الكل سوف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما من طائر يطير بجناحيه في السماء، ما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صريح القرآن أنه لا يوجد أحد إلا وهو محشور إليه، راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية المعروفة، وهي إنا لله وإنا إليه راجعون. أو في آية أخرى القرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا من حيث الابتداء، ثم يعرج إليه، هذا من حيث ماذا؟ من حيث الانتهاء. تبدأ الأشياء منه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهذه الآيات وأمثالها تبين لنا حقيقة أن الإنسان لم يأتي إلى هذا العالم وإلى هذه النشأة ليبقى فيها، وإنما جاء ليبدأ سفرا إلى الله سبحانه وتعالى، وبتعبير القرآن الكريم ليصعد إلى الله سبحانه وتعالى إلى القرب الإلهي. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا لكي يرجع ويسافر إلى الله، لكي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذا تجد القرآن الكريم يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني أن الإنسان لا بد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليلاقي الله سبحانه وتعالى. طبعا البعض يلاقيه في الجنة، ولكن البعض يلاقيه عند الشديد العقاب، لأن الله كما هو غفور رحيم رؤوف رحيم هو أيضا ماذا؟ شديد العقاب. لا يتبادر إلى الذهن أن الجميع سوف يلاقي الله عند الرؤوف الرحيم، لا، البعض يلاقيه عند أين؟ عند الشديد العقاب. على أي الأحوال، إذن صريح الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان عندما خلق وجاء إلى هذه النشأة لم يأتي إلى هذه النشأة ليبقى فيها، وإنما جاء ليسافر سفرا معنويا إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، لكي يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في الرواية عن الرسول الأعظم الصلاة معراج المؤمن، إذن ينبغي للمؤمن أن يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. جيد، هذه مقدمة أشرت إليها حتى أدخل في صلب موضوعي في هذه الليلة. بالأمس اتضح لنا أن الرسول الأعظم من حيث الابتداء هو أول خلق خلقه الله، أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. سؤال، الآن في هذا السفر إلى الله، في هذا الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، لو طرحنا هذا السؤال، من هو ذلك الموجود الذي بلغ من القرب والصعود إلى الله ما لم يبلغه أحد من الأولين والآخرين؟ إذن بالأمس كان حديثنا من حيث الابتداء من هو أول مخلوق، أما في هذه الليلة حديثنا في أي بعد؟ من هو أفضل مخلوق بلغ من القرب ما لم يبلغه أحد من الأولين والآخرين؟ يعني هناك كان فيما يرتبط بالنزول والابتداء من الله، وهذه الليلة حديثنا ماذا؟ بالصعود والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا واضح عند الإخوة هذا القرب الذي نشير إليه ليس هو القرب المكاني والزماني، وإنما هو القرب ماذا؟ القرب المعنوي، القرب القلبي إن صح التعبير. على أي الأحوال، مرة أخرى نرجع إلى القرآن الكريم لنسأل من هو ذلك الموجود الذي بلغ من القرب ما لم يبلغه أحد من الأولين والآخرين. انظر إلى آية سورة النجم، قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا المقام كما تعلمون وارد في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على أصح التفسيرين في هذه الآية المباركة. ما هو مضمون هذه الآية بنحو الإجمال؟ الآية تقول ثم دنا يعني قرب، دنا الدنو يعني القرب، ثم دنا فتدلى. التدلي في الآية المباركة إشارة إلى شدة القرب، يعني مو فقط قرب بل ماذا؟ اشتد قربه، دنا فتدلى، يعني أنه مو فقط كان قريبا بل كان قريبا جدا. ثم الآية المباركة قالت فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه قاب قوسين أو أدنى إشارة إلى تقريب وبيان ذلك القرب المعنوي من خلال مثال مادي محسوس لنا، لأن القرآن الكريم كثير من الحقائق يبينها من خلال ماذا؟ من خلال مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حتى ما هو هذا المثال؟ القرآن الكريم يقول فكان قابة، مراد من قابة يعني مقدار الشيء. حتى هذا المقدار قابة يعني أي مقدار قرب؟ تقول الآية فكان قاب قوسين. القوس في لغة العرب إشارة إلى الذراع على لغة أهل الحجاز كما يقول أهل التفسير. يقول قربه كان، إذا أردنا أن نضرب لك مثالا حسيا، قربه من الله سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين أي مقدار ذراعين أو أدنى. هذا الأدنى أيضا ما هو؟ هذا نفس المضمون الذي أشارت إليه الآية في صدرها، أرادت أن تقربه إلينا من خلال ماذا؟ مثال محسوس لنا، يعني تمثيل الأمر المعقول من خلال أمر محسوس. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. خب إذن القرآن الكريم يشير إلى أن هذا المقام لم يبلغه أحد قبله ولم يبلغه ماذا؟ أحد بعده. لذا بالأمس الإخوة يتذكرون قرأنا هذه الرواية عن جبرائيل في ليلة المعراج، قال أفي مثل هذا الموضع تخذلني؟ قال تقدم فقد بلغت مبلغا لم يبلغه أحد قبلك ولن يبلغه أحد بعدك. هذا مقام الخاتمية، وليس لأحد أن يبلغ هذا المقام غير الخاتم صلى الله عليه وآله. من هنا يتضح لنا واحدة من معاني الخاتمية. ما معنى أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ واحدة من معاني الخاتم أنه ختمت به النبوة، ولكنه واحدة من معاني الخاتم لا، أنه بلغ في مراتب القرب ما لم يبلغه أحد قبله وأحد بعده، يعني بلغ وختم مقامات القرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الدرجات من القرب من ختمها؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذه واحدة من معاني الخاتمية أيضا. جيد، الآن ماذا يترتب على هذا المقام الذي بلغ مقام الخاتمية في القرب الإلهي؟ ما هي درجته يوم القيامة؟ أيضا نرجع إلى القرآن مرة أخرى، انظر ماذا يقول القرآن الكريم. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود. ما هو المراد من المقام المحمود؟ طبعا هذا المقام للنبي الأكرم في الآخرة، لأن الآية تقول عسى أن يبعثك ربك. إذن مرتبط ماذا؟ بيوم البعث، مرتبط بالنشأة الأخرى. ما هو المقام المحمود؟ التفت لي جيدا. القرآن الكريم عندما يأتي إلى المقام المحمود، أصلا ما معنى المحمود؟ كما يقولون في اللغة المحمود اسم مفعول، يعني أولئك ذلك المحمود اسم مفعول، يعني أولئك ذلك الشخص الذي يحمده غيره. كيف تقول حامد هو الذي يحمد؟ محمود من هو لغة؟ هو الذي يحمده الآخرون. أساسا ما هو الحمد؟ ما معنى الحمد؟ أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ الحمد معناه الثناء والشكر على فعل جميل يصدر من موجود مختار. يعني جنابك إذا صدر منك فعل وهذا الفعل جميل، تستحق عليه ماذا؟ تستحق عليه حمدا. إذن الحمد هو الثناء على ماذا؟ على الفعل، ولكن ليس كل فعل، بل الفعل الجميل إذا صدر من إنسان عند ذلك يحمد على فعله. الآية المباركة تقول أن رسول الله يوم القيامة محمود من قبل الأولين والآخرين، لأنه لم تقل من جماعة معينة يحمدونه، لا، قالت هذا المقام مقام الحمد من قبل الجميع، الجميع يحمد من؟ يحمد رسول الله. هسه السؤال، ماذا يصدر من رسول الله يوم القيامة حتى يستحق حمدا من الآخرين؟ أنت جنابك عندما تقول بعمل، تقوم بعمل فيه خدمة للآخرين، الآخرون ماذا؟ يحمدونك على عملك. سؤال، ماذا صدر من رسول الله يوم القيامة أو يصدر منه بنحو يستحق حمدا من قبل الأولين والآخرين؟ ماذا يصدر منه؟ هنا اتفقت كلمة المفسرين على أن الذي يصدر منه يوم القيامة هو مقام الشفاعة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشفع للجميع يوم القيامة بلا استثناء من الأولين والآخرين. حتى الآن أبين لك الآيات والروايات التي تبين هذه الحقيقة. أما على مستوى الروايات الواردة في المقام، الحق والإنصاف متفق عليها بين جميع المسلمين، علماء المسلمين جميعا ينقلون مثل هذه الروايات. الرواية الأولى وردت في تفسير العياشي في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الرواية هكذا تقول، تقول يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40 عاما يقفون في المحشر. حتى هذا العام أي عام؟ عام الدنيا أو عام الآخرة؟ حسابه عند الله. المهم يقفون في المحشر 40 عاما، بعد وتؤمر الشمس فتركب على رؤوس العباد، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر هذه الشمس بأن ماذا؟ بأن تنزل حتى تكون حرارتها شديدة، ويلجمهم العرق، بعد وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا. انظر إلى موقف من مواقف يوم القيامة، التفت جيدا. يقول فيأتون آدم فيستشفعون منه فيدلهم على نوح، يقول أنا ما أقدر أسوي شيء، إذا تريدون روحوا على من؟ على نوح لعله يفعل لكم شيئا. ويدلهم نوح على إبراهيم، ويدلهم إبراهيم على موسى، ويدلهم موسى على عيسى، ويدلهم عيسى فيقول عليكم بمحمد خاتم البشر. اللهم صل على محمد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت للرواية كما قلت متفق عليه بين الفريقين، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا لها. نعم، لا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الدور إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال: أنا لها. فينطلق حتى يأتي باب الجنة فيدق، فيقال له: من هذا؟ والله أعلم. فيقول: محمد. فيقال: افتحوا له. فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا، فلا رفع رأسه حتى يقال له: تكلم وثل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أن تقول الرواية: حتى أنه ليشفع لمن قد أحرق بالنار، فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه منه عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يوم القيامة. لذا في رواية أخرى عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليتبادر إلى ذهنك: ما معنى أن الأولين والآخرين يحتاجون إلى الشفاعة؟ الجواب: ليست الشفاعة دائما لأجل الخلاص من النار، لا، هذه مرتبة من مراتب الشفاعة، وإلا من مراتب الشفاعة رفع درجات الإنسان في الجنة. وعلى هذا الأساس فيمكن أن تكون الشفاعة حتى لأنبياء أولي العزم بشفاعة النبي الأكرم، ترفع ماذا؟ ترفع درجاتهم. والآن أبين لك، القرآن صريح في هذا المعنى. إذن على هذا الأساس يتضح أن القرآن أعطى لنبيه المقام المحمود. ما المراد من المقام المحمود؟ يعني يقوم بعمل يوم القيامة ما من أحد من الأولين والآخرين إلا ويثني على رسول الله، إلا ويحمد رسول الله، إلا ويشكر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما أشرت إليه بالأمس، قلت أن الصفات الموجودة لله الله يعطيها لرسوله. الحمد ليس إلا لله، الحمد لله رب العالمين. ولكن أيضا تجد أن الرسول الأعظم أيضا ماذا؟ أيضا محمود من قبل الأولين والآخرين. عجيب هذا المقام، أي صفة ثبتت لله سبحانه وتعالى. نجد أن مظهر تلك الصفة تتمثل وتتجسد في وجود من؟ في وجود الخاتم صلى الله عليه وآله. لذا في الرواية عن الإمام الجواد أنه عندما سئل: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ أي آية أكثر أملا ورجاء عندكم؟ السائل يقول: سألني الإمام، قلت له: هذه الآية المباركة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال الإمام: لكننا لا نقول هذا، وإنما نقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذا هو مقام الخاتم في الآخرة وفي الحشر الأكبر. ولكن هناك نقطة، وهي أنه النبي الأكرم عندما يريد أن يشفع لأحد لا بد أن يعرف صحيفة ذلك الإنسان أو لا يعرف. كيف يمكن لأحد أن يشفع وهو غير واقف على ماذا؟ على صحيفة ذلك الإنسان. لا بد أن يكون مطلعا على الصحائف من يريد أن يشفع لهم يوم القيامة. وهذا حديث مهم وجدا أساسي في القرآن الكريم، وهو أنه عندما يأتي إلى مقام الشهود يوم القيامة يقول الله يعطي أو يقيم شهودا متعددين على الإنسان يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. ترى كل واحد من عندنا مو فقط يشهد عليه شاهد واحد، لا، الأرض تشهد عليه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يوم القيامة هذه الأرض التي تطيع الله عليها تشهد عليك، وإذا عصيت الله عليها تشهد عليك. هذا الشاهد الأول. بعد الشاهد الثاني وهي أعضاء الإنسان، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما نحتاج في يوم القيامة أن الكلام من اللسان، لا أبدا، نختم على الأفواه. ولكن من يجيبنا؟ من إذا سألنا يجيب؟ الأعضاء تجيب. لذا تجد القرآن الكريم يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم القيامة الجلود، الأعضاء، الأيدي، الأرجل، كل شيء يشهد على الإنسان. بعد من الشهود قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذول الذين كانوا الكرام الكاتبين يكتبون على الإنسان ماذا؟ ما يفعل. بعد من الشهود منه القرآن الكريم يقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. حتى يوم القيامة في كل أمة يوجد ماذا؟ شاهد على أعمال الأمة، إما نبي وإما ماذا؟ وإما إمام أو وصي. هذه الحقيقة الآن لا أريد أن أقف عندها طويلا، الذي أريد أن أقف عنده هذه النقطة، التفت لي جيدا. خب هؤلاء الشهداء يوم القيامة، من أقول شهداء لا يروح ذهنك إلى الذين قتلوا في سبيل الله. القرآن الكريم لم يستعمل كلمة الشهيد بمعنى المقتول في سبيل الله، وإنما استعمل الشهيد والشهداء بمعنى الذين يشهدون على أعمال الخلائق. خلي ذهنك. نعم قال قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أما تعبير الشهيد عن المقتول هذا تعبير روائي فقهي، لا أنه تعبير قرآني، حديث آخر. المهم خلي ذهنك يمي، هؤلاء الشهود يعني يوم جئنا يوم نبعث من كل أمة شهيدا. القرآن يشير إلى حقيقة أهم من هذه الحقائق جميعا، يقول هؤلاء الأشهاد والشهود على أممهم يوجد عليهم شهيد لا بد أن يشهد عليهم. يعني بعبارة أخرى كما أن نبي الأمة يشهد على أمته يوجد هناك شخص يشهد على ماذا؟ على صحيفة هذا النبي. خب بماذا يشهد؟ ها؟ ماذا يشهد؟ الجواب القرآن الكريم صريح فيما هذا المعنى، يقول انتوا تتصورون احنا فقط نسأل الناس؟ لا، هم نسأل الناس فيما فعلوا، وهم نسأل الأنبياء والمرسلين أنهم بلغوا الأمانة، بلغوا العهد الذي أخذ عليهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، بلغوا أم لم يبلغوا؟ وصريح القرآن الكريم في سورة الأعراف يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الناس، بعد من نسأل ولنسألن المرسلين. تتصورون فقط احنا نسأل عن الناس ماذا فعلوا؟ لا لا، نسأل عن الناس ماذا فعلوا، ونسأل عن ماذا؟ ونسأل الأنبياء أنهم أدوا وظيفتهم أم لم يؤدوا وظيفتهم. فإذا مو فقط أنا وإنت لابد واحد يشهد على صحة أعمالنا، الأنبياء والمرسلين أيضا لابد واحد يشهد على ماذا؟ على صحة أدائهم للأمانة وللعهد الذي أخذ عليهم. خب، من الشاهد على أعمال الأنبياء؟ عجيب القرآن الكريم، هنا يشير القرآن: النبي الأكرم مو هو الشاهد على أمته فقط، بل هو الشاهد على أعمال الأنبياء يوم القيامة. يعني بعبارة أخرى، أن كل نبي عندما يقدم صحيفة عمله إلى الله لا بد أن يوجد في ذيلها ختم من النبي الأكرم، وإلا إذا ما بها ختم من النبي الأكرم تمشي ذيك الصحيفة لو ما تمشي. تقول لي سيدنا آية قرآنية أكو بهذا المضمون؟ أقرأ لك هذه الآية المباركة من سورة البقرة، آيات متعددة في سورة النحل واردة في سورة البقرة واردة. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. من كل أمة نأتي ماذا؟ بشاهد، وهو نبي تلك الأمة، إمام تلك الأمة، ولكنه على هؤلاء الشهداء من يشهد عليهم. الشاهد عليهم هو وجود الخاتم. لذا الإمام أمير المؤمنين في ذيل هذه الآية من سورة البقرة يقول: يجتمعون في موطن، يعني الخلائق جميعا يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق، فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فتقام الرسل فتسأل. مو الناس أساسا يوقفون الأنبياء والمرسلين يسألونهم: هل أديتم الوظيفة؟ هل بلغتم أم لا؟ فتقام الرسل فتسأل. فذلك قوله لمحمد صلى الله عليه وآله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمير المؤمنين أن الرسول هو الشهيد على الشهداء، والشهداء هم الرسل يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الآية المباركة تبين لنا حقيقة مهمة، خلي ذهنك يمي، وهو أن لكل نبي أمة، ولكن من أمة الخاتم صلى الله عليه وآله؟ فقط احنا المسلمين أمته؟ لا، كل الأنبياء والمرسلين أمة من؟ أمة الخاتم صلى الله عليه وآله. فكما نحتاج إلى أن يشهد لنا أو علينا رسول الله، كذلك كل الأنبياء لا بد أن يشهد الرسول عليهم صلى الله عليه وآله. انظر إلى هذه الرواية القيمة الواردة في هذا المجال، الرواية عن الإمام الصادق قال: يا مفضل، أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ هذا الذي بالأمس ذكرنا، أن رسول الله أول من قال ماذا؟ بلى في عالمي السؤال: ألست بربكم؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تبين أن نبوته مو هنا بدأت، وإنما نبوته بدأت ماذا؟ في ذلك العالم. لذا ورد في الرواية: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هيا، نبوة هذه ليست نبوة الدنيا، بل هي نبوة عالم الأرواح، عالم الملكوت. يقول: بعثه روح إلى أرواح الأنبياء. قال: قلت بلى. قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته؟ إذن جميع الأنبياء أمة من؟ أمة الخاتم صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس فهو الذي ينبغي أن يكون الشاهد على أعمال الأنبياء والمرسلين. ومن هنا يتضح معنى آخر للخاتمية، وهو الذي يختم صحائف الأنبياء والمرسلين. لابد أن يختم كل صحيفة حتى تقبل صحيفة ذلك النبي أو الإمام أو الرسول، إذا كان فيها ختم من؟ ختم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. على هذا الأساس يتضح لنا هذه الحقيقة، وأختم حديثي، لا أريد أن أطيل على الإخوة. على هذا الأساس يتضح لنا أن إبراهيم الخليل، هذا الموجود الذي عبر عنه القرآن الحق والإنصاف بتعبيرات قل نظيرها في نبي آخر، القرآن الكريم عندما يأتي إلى إبراهيم الخليل يعبر عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أو يقول: إني جاعلك للناس إماما، أو يقول أنه صديق النبي، أو يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لعله فوق 60 آية في القرآن الكريم ذكرت مقامات إبراهيم الخليل. من هذه المعاني قوله أنه وصفه أنه أحد أنبياء أولي العزم كما أشرنا، وصفه أنه أواه منيب، وصفه أنه أمة قانت لله سبحانه وتعالى. وهذا الموجود الذي بلغ من المقامات هذه الدرجات عند الله، انظر القرآن ماذا يقول عن حقه. يقول: والذي يميتني، يقول: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعد هذا الإنسان يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب، من هم الصالحون اللي إبراهيم الخليل يريد أن يكون ماذا؟ ملحقا بهم. عجيب، وهل يمكن لنبي من أنبياء أولي العزم إبراهيم الخليل يقول: إلهي وهل تلحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين؟ الله سبحانه وتعالى استجاب دعاه، قال: نعم ألحقك بالصالحين، ولكن في الآخرة، لأنه في الدنيا ما يصير ألحقك بالصالحين. لذا في آيات متعددة في القرآن الكريم قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني في الآخرة يلحق ماذا؟ بالصالحين. أو آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أو آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سؤال: من هم الصالحون في القرآن اللي إبراهيم الخليل على ما له من هذه المقامات يريد أن يلتحق بالصالحين؟ انظر إلى هذه الآية المباركة التي وردت في سورة الأعراف: قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني أنا الصالح والله ولي ويتولاني. وإبراهيم الخليل يريد أن يلتحق بمن؟ بهؤلاء الصالحين. لذا وردت في جملة من الآيات أن الصالحين في القرآن هم النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم مقامات الخاتم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم. طبعا هناك جملة من الآيات التي عرضت لمقاماته صلى الله عليه وآله أكتفي، فألخص حديثي بالأمس وهذه الليلة في جملة واحدة، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، خلي ذهنك يمي، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من حيث الابتداء هو أول ما خلق الله، ومن حيث الانتهاء هو آخر ما انتهى ماذا من المقامات، يوجد فوقه مقام أو لا يوجد فوقه مقام، ها يوجد أو لا يوجد. إذن هو مظهر قوله تعالى، لأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الله في سورة الحديد يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. خب سؤال، من هو مجسد هذه الأسماء في عالم الإمكان؟ هو الأول وجودا ومن حيث المبدأ، وهو الآخر غاية ومن حيث الصعود ماذا إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه يتضح لماذا أن الإمام أمير المؤمنين عندما يعرف نفسه هكذا يعرف، يقول فنحن الأولون ونحن الآخرون، سلام الله عليك يا إمام الموحدين. يقول فنحن الأولون، يعني من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء. خلق أحد قبل خلقنا أو لم يخلق؟ فنحن الأولون بعد ونحن الآخرون، يعني من حيث المقامات والصعود إلى الله سبحانه وتعالى. بلغ أحد مبلغنا أو لم يبلغ؟ ها لم يبلغ. عند ذلك تفهم معنى لولاهم لما خلق الله شيئا، هذا المعنى الذي نردده ونسمعه من أهل المنبر وغيرهم، أنهم لولاهم يعني لولا النبي الأكرم وأئمة أهل البيت لما خلق الله شيئا. هذا الحديث واقعا يستحق محاضرة مستقلة أن نقف كيف أن هؤلاء لولاهم لما خلق الله شيئا. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبين النبي الأكرم وأئمة أهل البيت وقبل ذلك القرآن طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.